قوله رحمه الله ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. تقدم أن الأخبار تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مقبول ومردود. والمقبول تحت أقسام: يعم الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. وأما المردود فهو أنواع عدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهنا تقسيم آخر للحديث المقبول باعتبار المعمول به من غير المعمول، باعتبار المعمول به من غير المعمول به. وهذا النوع الذي أسماه بالمحكم مما زاده الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح وعلى غيره من الحفاظ، يعني هو نوع من أنواع علوم الحديث مما زادها ابن حجر في كتابه النخبة. وهو قد أخذ هذا النوع من الحافظ أبي عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، حيث قال رحمه الله في ذاك الكتاب آنف الذكر: النوع 30 من علوم الحديث. قال: هذا النوع من هذا العلم معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه، التي لا معارض لها بوجه من الوجوه. ومثل لهذا النوع أعني المحكم بأنواع عدة وأحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال رحمه الله: هذه سنة صحيحة لا معارض لها. ثم ذكر أمثلة أخرى، وأشار رحمه الله في كتابه آنف الذكر أن الإمام الدارمي رحمه الله قد صنف في هذا الباب كتابا إذن هذا النوع مما زاده الحافظ ابن حجر على غيره ممن كتب في علوم ماذا؟ الحديث. وأخذ هذه الزيادة من كتاب من؟ الحافظ الحاكم أبو عبد الله المعرفي. إذن ما هو الخبر المحكم بناء على ما تقدم؟ هو الخبر الصحيح السالم من المعارض. المحكم من الأخبار هو الخبر الصحيح أو المقبول قل إن شئت، نعم، السالم من المعارض يسمى محكما بفتح الكاف، بفتح ماذا؟ الكاف. وهو من حيث اللغة مأخوذ من قوله: أحكمت الشيء إذا أتقنته. قد يقول قائل: ما وجه إدخال هذا النوع في علوم الحديث وله تعلق، نعم، يعني وطيد بمباحث الأصول؟ نقول: له تعلق بالأمرين لا شك ولا بد. أما تعلقه في أنواع علوم الحديث فهو لمعرفة المعمول به من غير المعمول، فإذا ثبت الخبر وصح وسلم من المعارض صار محكما. أما إن لم يسلم من المعارض فيحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. ذلك أن الحديث قد يكون مستجمعا لشروط الصحيح. لو جئت تنظر إليه في تطبيق حد الصحيح أو المقبول الحسن لوجدتها قد اجتمعت فيه، إلا أن الحديث لا يعمل به لوجود نسخ أو معارض أو صادق له عن ظاهره أو نحو ذلك. فهذا وجه إدخاله في مباحث علوم ماذا؟ الحديث. وتقدم معكم قول الإمام علي بن المديني رحمه الله ووافقه عليه البخاري أن معرفة الرجال نصف ماذا؟ نصف العلم، ونصفه معرفة ماذا؟ فقهه. وهذا يدخل في الفقه، وفقهه مبني على ثبوته، والفقه مبني على الثبوت. فهذا وجه إدخال هذا النوع في هذا الباب أو في هذا في هذه المباحث، أعني مباحث علوم الحديث. قال: إن سلم من المعارضة فهو المحكم. إن سلم من المعارضة فهو ماذا؟ فهو المحكم. قال: وإن عورض بمثله، وإن عورض بمثله، يقصد رحمه الله إن جاء خبر آخر يضاد هذا الخبر المقبول. طبعا أعني بالمقبول ما هو أعم من الصحيح، ما كان في حيز القبول عموما. هذا الخبر الذي يعارض الحديث المحكم لا يخلو من حالتين، الخبر المعارض لا يخلو من حالتين أو من إحدى حالتين، أن يكون هذا المعارض في القوة مثل ذاك الحديث المعارض، أن يكون ماذا؟ مثله في ماذا؟ في القوة أو في الرتبة. والحالة الثانية أن يكون دونه، أن يكون دونه في الرتبة والقوة. إذا كان مردودا أو دونه، نبدأ بالثاني، نبدأ بالحالة ماذا؟ الثاني. إذا كان دون المعارض في القوة والرتبة فهو ضعيف مردود ولا يعل به الحديث الصحيح أو الثابت، لا يعل به الحديث الثابت. وهذه قاعدة قد نص عليها كفار كالإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى وغيره، وتبع عليه جمع من العلم. والصحيح أن الصحيح لا يعل بالضعيف، لا يعل بالضعيف، فهذا أمر فيه كذلك. فإن كان ضعيفا فلا يعل به الخبر الثابت المحكم الصحيح. يبقى عندنا أو تبقى عندنا الحالة الأولى، الحالة الأولى وهي أن المعارض خبر بمثله في القوة، بمثل المعارض. هذا الذي يقال فيه مختلف الحديث بكسر اللام، بكسر اللام، أي مختلف، يعني مختلف في مدلوله، في مدلوله، أو مختلف مدلول حديثه عند الراوي. مختلف الحديث ما هو حده أو تعريفه إن شئت أن تقول؟ مختلف الحديث هو أن يأتي حديثان متعارضان أو يأتي حديثان متضادان في الظاهر، متضادان في الظاهر، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، أو يرجح أحدهما. وهذا النوع، أعني نوع مختلف الحديث، من أهم أنواع علوم الحديث، من الأنواع المهمة والدقيقة. لذا فإن علماء الحديث والمشتغلون أيضا أو المشتغلين أيضا بالفقه والأصول يحتاجون إليه، يحتاجون ماذا؟ إليه. ولهذا قال بعض العلم: لا يكمل به إلا الأئمة الجامعون، لا يكمل به إلا الأئمة الجامعون بين الفقه والحديث، ولا يمر فيه إلا الإمام الثاقب النظر، الإمام الثاقب النظر، فهو فن مهم ودقيق وله تعلق ماذا بفقه ماذا الحديث، له تعلق كبير. وقد اشتهر بمعرفته والدقة فيه جمع من أئمة أهل الحديث كالإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الحفاظ، ومنهم أيضا الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله الملقب بإمام الأئمة، يوصف بإمام الأئمة، قالوا في ترجمته كأن السنة جمعت بين عينيه هنا لما يحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ثبت عنه أنه قال كأنه يتحدى، قال لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، لا يعرف على سعة ما يحفظ، لا يعرف وجود هذا الوصف في حديثين صحيحين بإسنادين صحيحين متضادين. فمن كان عنده يعني ما هذا الوصف، قال فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما، لأؤلف بينهما لأجمع له بين هذين الحديثين وأظهره لأن لا تعارض ولا تضاد، أن لا تعارض ولا تضاد. وهذا لا يمكن أن يكون إلا في الكمل من الحفاظ، نعم في الكمل منهم. وكما قلت أن من الأئمة أيضا العارفين به الإمام الشافعي رحمه الله، وألف في ذلك الكتاب الشهير اختلاف الحديث، اختلاف الحديث. ومختلف الحديث له أهمية كما تقدم بيانه لكم باختصار، وقد استغل هذا النوع مختلف الحديث أهل البدع استغلالا فاحشا، استغلالا ماذا فاحشا، وأعملوا فيه جهدهم للنيل من السنة وأهلها، بل إنهم نسبوا رواة السنة إلى الكذب والتناقض، إلى الكذب والتناقض. المهم أن ما من طائفة من أهل البدع إلا وحاولت أن تستغل ظاهرة تلك الأحاديث الصحيحة، نعم أو غير الصحيحة، توهم بذلك التعارض والتضاد لنصرة مذهبها وانحلتها. وهذا مما قذف به الشيطان على ألسنته وفي قلوبه، ويتبعون في ذلك المتشابه ولا يتبعون في ذلك المحكم، كما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، ويصح الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يصح الوصف. فالشاهد أنهم استغلوا في ذلك استغلالا فاحشا وبذيئا، ولهذا انبرى علماء أهل السنة لهذه الفئات الضالة ولما أوردوه من أحاديث، وبينوا وجه التوافق فيها بين ما صح وردوا ما ضعف منها وما وهن، وأن لا يعارض الضعيف الصحيح بالضعيف، لا يعارض الصحيح بالضعيف، فنخلوا تلك الشبه نخلا حتى أظهروا هذه السنة بفضل الله ومنته غراء نقية. ومن أوجه استغلالهم في هذا الباب، نعم، ما ألفه ابن فورك في كتابه المعروف والمشهور بمختلف الحديث، ألف كتابا أسماه مختلف الحديث، مختلف الحديث على ما عندنا هنا في الباب. لكن يا ترى هل ابن فورك جاء إلى الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها التعارض فوفق بينها أم ماذا عمل في هذا الكتاب؟ طبعا أنا أذكره لتحذروه، لا لي يعني تظن فيه ظن حسن، فأقول عمد في هذا الكتاب إلى نصوص الصفات، إلى الأحاديث الواردة في نصوص الصفات، فجعلها من باب مختلف الحديث، وضرب بعضها ببعض، وأعمل التأويل فيها، أي أشد الإعناد، نعم، وصرف تلك النصوص عن ظاهرها، وجهد في ذلك جهدا بالغا لأن تصرف تلك النصوص عن ماذا؟ عن ظاهرها وعليه. فلا يصح لك أن تعتقد بهذا المعتقد التي هذه الأحاديث هذا حالها، هذا إيش حالها؟ فانظر كيف اقتبس هؤلاء، نعم، ومن دار في فلكهم هذا الباب وهذا النوع، فأعملوه في جانب ماذا؟ نحلتهم وبدعتهم التي ينتصرون لها، التي ينتصرون لها. فإذا هو فن عظيم ومبحث مهم يجب أي ماذا؟ أن يتفطن له. وإذا علمت ذلك فاعلم أن مختلف الحديث ينقسم إلى قسمين، هذا النوع من أنواع علوم الحديث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يمكن الجمع بين الأحاديث بوجه من الأوجه الصحيحة، يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من الأوجه الصحيحة وينفى عنهما ماذا؟ التعارض. فحينئذ يجب المصير إلى هذا القول وهو القول الذي جمع بين تلك الأحاديث، لأن إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما، أولى من إهمال أحدهما. هذا قسم. والقسم الثاني يتضادان بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، وهذا القسم على ضربين. الضرب الأول يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. الضرب الثاني ألا تقوم دلالة على أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، لا يعرف أيهما الناسخ وأيهما ماذا؟ المنسوخ، فيفزع حينئذ إلى الترجيح بأحد أوجه الترجيح المعتبرة، فيعمل حينئذ بالراجح ويترك المرجوح، وإن لم يمكن الجمع فالتوقف، وسيأتي إن شاء الله الكلام بعد قليل. هذا من باب ماذا؟ مختلف الحديث، وهذه يعني أقسامه وأضربه. وقد ألف كما قلت العلماء اعتنوا بهذا العلم عناية فائقة، وظهرت عنايتهم بهذا الفن أو بهذا العلم وبهذا المبحث في وجهين. الوجه الأول أنهم تولوا النظر والجمع والتأمل في تلك الأحاديث في الكتب التي عنيت بشروح الحديث، يعني لم يفردوا الكلام على تلك الأحاديث في مصنف خاص، وإنما عرضوا في شروحاتهم لكتب عامة كالمصنفات أو الصحيحين أو غير ذلك. فلما جاءوا إلى تلك الأحاديث التي ظاهرها التعارض، نعم، أعملوا النظر فيها ووفقوا وجمعوا أو رجعوا. نعم، هذا وجه تظهر في ذلك العناية، وكتب الشروح طافحة في هذا. والوجه الثاني الوجه الثاني من أوجه اعتنائهم به تأليف المصنفات الخاصة بهذا النوع، تأليف المصنفات الخاصة أو إفراد المصنفات الخاصة بهذا النوع، ككتاب الإمام الشافعي رحمه الله آنف الذكر اختلاف الحديث، وهو لم يستوعب رضي الله عنه، لكن جاء بجملة من الأمثلة، وكتاب مختلف الحديث للحافظ ابن قتيبة على ما فيه، نعم، يعني الكتاب على ما فيه من بعض المآخذ، وأوسعها وأشملها وأكبرها كتاب الحافظ أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، المسمى أو الموصوم بمشكل الآثار، أو الذي طبع مؤخرا بشرح مشكل الآثار. فهذا كتاب عظيم وكتاب كبير وواسع، وقد اعتنى به العيني، اعتنى العيني بشرحه ولم يطبع الشرح. ويضم إلى تلك الكتب، ولا يعني يجعل من باب العناية، إنما هو من باب التلبيس، كتاب ابن ثورة. نعم، قال المصنف رحمه الله: فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قوله أولى يعني أي لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما، هذا تقدم الكلام عليه. كيف لا يمكن الجمع؟ إما لأن أوجه أن الجمع والتوافق فيه ماذا؟ فيه بعد، نعم، وطريقة الجمع غير ظاهرة، أو أنه يلجأ إلى الجمع بينهما بوجه فيه تعسف، فيه ماذا؟ تعسف غير مرضي. فإذا كانت الحالة كذلك، فإنه يدخل في هذا النوع، يدخل في هذا النوع. فإن لم يمكن الجمع، قال: وثبت المتأخر فهو الناسخ. إلا ممكن الجمع بوجه صحيح كما تقدم، وعرفنا تاريخ أحد الحديثين، وأن أحدهما مقدم أو متقدم والآخر متأخر، وثبت ذلك قطعا، فإنه يصار إلى القول بالناسخ، ويترك ماذا؟ المنسوخ. وهذا قصده رحمه الله بقوله: وثبت المتأخر فهو الناسخ. ثبت بطريق صحيح، فيكون الناسخ هو المعمول به، والمنسوخ لا يعمل به ولا يجوز العمل به إن ثبت أنه منسوخ. والنسخ في اللغة الإزالة والنقل، الإزالة والنقل أو الرفع، وهي عندهم في الاصطلاح رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متأخر عنه، متأخر عنه. وقد ذكر أهل العلم أن النسخ يعرف بطرق عدة، أن النسخ يعرف بطرق عدة، وهذه هي التي عبرنا عنها بقوله أن يثبت النسخ بطريق صحيح، أن يثبت النسخ بطريق ماذا؟ صحيح. فطرق معرفة النسخ كالتالي: الأول التصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، التصريح بذلك قولا أو فعلا، قولا أو فعلا، وهذا أصرح الطرق، وهذا الضرب أو هذا القسم أصرح تلك الطرق. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها، فهذا دليل واضح على ماذا؟ على النسخ، على النسخ. الطريقة الثانية قول الصحابي كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، ينص على أن هذا الأمر هو آخر الأمرين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أيضا صريح. إذا صح الإسناد إلى الصحابي وسلم من المأخذ فهذا أيضا طريق صحيح من طرق النسخ، من طرق ثبوت النسخ. الطريقة الثالثة معرفة التاريخ، يعني المتقدم والمتأخر، المتقدم والمتأخر. الطريقة الرابعة دلالة الإجماع، دلالة الإجماع، دلالة الإجماع. وبيان هذا أن الأمة إذا أجمعت على ترك العمل بحديث فهذا دليل على وجود الناسخ، وإن لم يظهر لك ابتداء، وإن لم يظهر لك ماذا؟ ابتداء. فالإجماع بنفسه لا ينسخ، الإجماع بنفسه ماذا؟ لا ينسخ، لكنه دليل على وجود الناسخ، دليل على وجود ماذا؟ الناسخ. إذ لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة قد بينها بعض المحققين من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه البديع الموصوم بمعارج الوصول، بمعارج الوصول، إلى أن أصول الدين وفروعها قد بينها، أو فروعها قد بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن يكون هناك نسخ بلا دليل، فهو دليل على وجود دليل، فدلالة الإجماع تدل على وجود ماذا؟ ناسخ، وإن لم يظهر في نظر المجتهد ابتداء. هذه الطرق نعم لمعرفة إثبات ماذا؟ النسخ. وها هنا تنبيه يتعلق بالطريقة الثانية في طرق إثبات النسخ، وهو قول الصحابي كان آخر الأمرين. نعم تنبيه، وهو بالنسبة للصحابي الذي تأخر إسلامه، يعني لم يرد عنه أنه قال كان آخر الأمرين، هذا صريح كما قلت، لكن صحابي تأخر إسلامه فيروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل تأخر إسلام الصحابي دليل على النسخ؟ ليس كذلك. تأخر الإسلام لا يدل على ماذا؟ على أن ما يرويه من الأحاديث هو ناسخ لغيره، فتأخر الإسلام لا يدل ماذا؟ على أن أحاديثه تنسخ أحاديث غيره، لأمرين: الأمر الأول لاحتمال أنه قد روى تلك الأحاديث، لاحتمال أنه قد روى تلك الأحاديث أو سمعها من صحابي تقدم إسلامه، من صحابي تقدم ماذا؟ إسلامه، وهذا موجود. والاحتمال الثاني أو الأمر الثاني لاحتمال أن يكون قد سمع الحديث في حال كفره فأداه في حال إسلامه أو بعد إسلامه أو بعد إسلامه، وكل ذلك ماذا؟ وارد وممكن، وارد وممكن. هذا ما يتعلق بماذا؟ بباب النسخ، وهي الطرق التي أشرنا إليها بقولنا وثبت المتأخر، ثبت بطريق ماذا؟ صحيح، ثبت بطريق صحيح. نعم. ولهذا إثبات النسخ يحتاج إلى معرفة تامة وجمع للطرق واستيعاب واستيعاب لها وبحث وتنقيب، لا يتأتى هذا مباشرة نعم بمجرد النظر ابتداء فيقال هذا ناسخ وهذا منسوخ خلاص هكذا، وإنما معرفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر ونظر وتأمل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من شدة ورعه وتقواه لله جل وعز شديدا في القول بالنسخ، شديدا في القول بماذا؟ بالنسخ، ويتورع عن القول به ما لم يثبت عنده أن الحديث ماذا؟ منسوخ قطعا. وهذا أمثلته في عنه رحمه الله كثيرة وعديدة جدا. قول المصنف رحمه الله: وإلا فالترجيح ثم التوقف، يعني إن لم يمكن الجمع بين الحديثين، إن لم يمكن الجمع بين الحديثين ولم يعرف التأريخ حتى يقال ماذا؟ بالناسخ والمنسوخ. فهنا الأمر مع الحديث الذي هذا وصله ما هو؟ لم يمكن الجمع ولم نعرف التأريخ، الحديث أو الحديثين اللذين بهذه الصورة لا يخلو حالهما من أمرين. أول تلك الحالات أو تلك الحالتين إمكان ترجيح أحد الحديثين على الآخر، أن يمكن ترجيح أحد الحديثين على الآخر، وهو الذي أشار إليه قال: وإلا فالترجيح. والترجيح كما قلت سابقا لا بد أن يكون بوجه من أوجه الترجيح ماذا؟ المعتبرة الصحيحة، وهي عديدة وكثيرة جدا، من أوسع من ذكر أو تكلم الحازمي رحمه الله في كتابه الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار، فقد ذكر نحو من 50 وجها من أوجه الترجيح، وكذا غيره من أهل العلم ومنهم الحافظ الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الكحول وغيرهم من أهل العلم، قد ذكروا أوجه الترجيح لماذا؟ بين الروايات، بين بعضها يرجع إلى حال الراوي وبعضها إلى المروي وبعضها بأمر خارج عنهما، بأمر خارج عنهما. فأوجه الترجيح عديدة وكثيرة، عديدة وكثيرة، منها ما هو صحيح الترجيح به ومنها ما هو متكلف فيه، منها ما هو متكلف فيه، لكن المقصد أن أوجه الترجيح عديدة وكثيرة جدا. والحالة الثانية وهي التي لا ينكر معها لا الجمع ولا معرفة التأريخ ولا الترجيح، نعم، هي ماذا؟ التوقف، التوقف في العمل. المصنف رحمه الله عندكم ذكر في النسخة وغيره أيضا وهم عدد أن التوقف يكون بأحد الحديثين، التوقف يكون بأحد الحديثين، يعني تتوقف عن العمل بأحد الحديثين. وقال بعضهم طبعا هنا التوقف بأحد الحديثين لا يعني بالضرورة أن تتلبس حديثا معينا فتعمل به وتترك الآخر، إنما تعمل بأحدهما. تفتي قال بعضهم أن يفتي بهذا مرة وبهذا مرة، فأنت عملت بهذا ولم تعمل بالآخر، ومرة عملت بالثاني ولم تعمل بالأول. نعم، أو أن تأخذ حديثا منهما فتعمل به حتى يظهر مرجح لمجتهد آخر يظهر له وجه الجمع أو الترجيح بين الأحاديث. هذا قول لكنه في الظاهر يعني القول به فيه صعوبة حقيقة، ولهذا قال آخرون من أهل العلم أن التوقف يكون بالحديثين معا، توقف يكون بالحديثين ماذا؟ معا، فليس أحدهما أولى بالآخر منه، أليس كذلك؟ فلماذا عملت بهذا ولم تعمل بماذا؟ بالآخر. فهل هناك شيء رجحت به حتى عملت؟ فليس أحدهما بأولى من الآخر، وهذا قول وجيه. لكن يبقى السؤال، هل يوجد مثال صحيح قد اجتمع فيه هذا الوصف وهو أنه لم يمكن الجمع ولا الترجيح ولا معرفة الناسخ من المنسوخ؟ هذا كما قال بعض المحققين من العلم لا يوجد له مثال صحيح، لا يوجد له مثال ماذا؟ صحيح. وعليه يعني من حيث تقرير المسألة هكذا، ولكن من حيث التطبيق فلا يوجد، فنخشى أن ندخل في باب العبث. نعم، قوله بعد هذا، قرأت هذا؟ نعم. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق. بدأ رحمه الله عندكم بقوله ثم الدالة على الترتيب، بعد أن ذكر لك اسم الحديث باعتبار القبول أو تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا من أول ما تكلم، ثم عرج باعتبار القبول أو الرد، ثم ذكر قسمة ثانية باعتبار العمل أو غيره، عرج لك على القسم المرادف للمقبول وهو المردود. فالحديث باعتبار قسمته باعتبار القبول والرد ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود، والمقبول على أقسام، والمردود على أقسام أيضا، على أقسام أيضا يجمعها وصف المردود، يجمعها وصف المردود. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. يقصد رحمه الله بهذا أن السبب الموجب للرد، السبب الموجب لرد الحديث إما أن يكون لسقط في الإسناد يعني، أو طعن في الراوي يعني يقصد. إذن هنا يرجع رحمه الله أن أسباب الرد ترجع إلى سببين: السبب الأول السقط في الإسناد، السبب الثاني الطعن في أحد الرواة، وهو إن لم يظهر ويبين هنا لكنه قد تبين بعد هذا في مواطن مما سيأتي من كلامه رحمه الله. قال أو طعن، الطعن هنا ينسحب على الراوي، الطعن في أحد ماذا؟ الرواة. والطعن في الرواة هناك اختلاف في وجوه الطعن في الراوي، هناك اختلاف في وجوه الطعن للراوي سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. لكن يجمعها من حيث الإجمال أمران: الطعن في الراوي بسبب يتعلق بضبطه وإتقانه، وطعن هذا القسم الثاني طعن متجه إلى الراوي بسبب في ديانته أو عدالته، في ديانته أو عدالته أو عدالته. نعم، قد يقول قائل يعني هل يستفاد من هذا أن أوجه الطعن فقط متعلقة بالسند وبالراوي لا تعلق لها بالمتن؟ هل يمكن أن نقول أن أوجه الطعن أو أوجه الحديث المردود الموجب للرد، الطعن في الراوي أو السقط في السند أو الطعن في المروي المتن يعني، نقول لو قسم بهذا القسم لا غضارة فيها، ولكن الثالثة تدخل في الثانية، ولكن الثالثة تدخل في الثانية، فما مبحث الشذوذ والنكارة والإعلان إلا وجه في ذلك، إلا وجه في ذلك، فظهر أنها تدخل في الثانية ولا مشاحة. من قسم على هذه القسمة الثنائية لا حرج، ومن قسم القسمة الثلاثية فلا حرج، لكنها كما قلت ترجع إلى الثاني، ترجع إلى الثاني. والضعيف أيها الإخوة أو المردود الذي عبر عنه المصنف عندكم هنا متفاوت في رتبه، متفاوت الرتب، متفاوت الرتب، كما أن الصحيح متفاوت كما تقدم ودرجات. وتفاوت الضعيف سبب التفاوت فيه بسبب تفاوت تحقيقه لشروط القبول، تحقيقه لشروط القبول، فقد يكون الحديث مردودا من حيث العموم لفقده شرط الاتصال أو بشرط ماذا؟ إيش؟ الصحيح الإتقان أو العدالة أو نحو ذلك، فكلما فقد شرطا نعم تفاوتت الرتبة، تفاوتت الرتبة، فليس من فقد شرطا من شروط القبول كمن فقد شرطين، ولا من فقد شرطين كمن فقد ثلاث، ولا من كان منها من تلك الأحاديث وصف بالشذوذ أو النكارة كمن قيل فيه أنه ماذا منقطع، وهكذا. فهي متفاوتة بسبب ماذا؟ تفاوت تحقيقها لماذا؟ شروط القبول من حيث العموم. هذه الأقسام أو هذه الرتب تكلف بعض أهل العلم كما أشرت سابقا في عدها، فبلغها ابن حبان إلى 50 نوعا، وبلغها ابن الملقن وغيره بعض أهل العلم إلى 64، وبعضهم إلى 48، وهكذا اجتهد بعضهم اجتهادا بالغا، ولكن المحصلة نعم كما قال السخاوي رحمه الله أنه يفنى العمر في حصرها، تفنى الأعمار في حصرها، وأن القول فيها كما قال، كما عبر هو، قال كما قاله شيخنا يقصد ابن حجر أنه تعب ليس وراءه أرض، وإن كان يجمعها وصف ماذا؟ الضعف والرد، الضعف والرد، وهو كذلك، وهو كذلك. المصنف هنا رحمه الله استخدم معكم أسلوبا استخدمه في بدء النخبة، وهو أسلوب اللف والنشر، أسلوب اللف والنشر، فلف ثم نشر، لف بقوله أن يكون لسقط أو طعن، ونشر بقوله والسقط إما أن يكون، هكذا. فبدأ رحمه الله بالمعلق، قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك. هذا أيضا لف في التعريف ولكنه نشر في الصور. قال فالأول المعلق، ماذا يقصد بالأول؟ يقصد بالأول السقط في قوله إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، هذا يقصد به الأول. هذا قول الضمير في قوله فالأول راجع إلى هذا، إلى هذا. فما هو المعلق؟ المعلق اسم مفعول من التعليق، اسم مفعول من التعليق. ومن حيث الاصطلاح كما قال ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصنف، من تصرف مصنف، سواء كان السقط واحدا فأكثر، يعني سواء كان الذي سقط واحد فأكثر. هذا التعريف لو تأملت في هذا الحد قال ما كان السقط من مبادئ السند من أوائله، وبين لك مبادئ السند قال من تصرف المصنف. نعم، والمتصرف فيه، انتبه، في هذا الإسقاط أو السقط المصنف، يعني المؤلف، كأن يعمد أحد المؤلفين المصنفين كالترمذي أو البخاري أو أحد الأئمة الذين صنفوا فيعمد إلى إسناد فيحدث. نعم، قد يحدث راويا أو اثنين أو أكثر. نعم، أو قد يحرم الإسناد كاملا، يحرم الإسناد كاملا. قال سواء كان السقط واحدا أو أكثر، لا يشترط. زاد بعضهم يعني قالوا بشرط التوالي ليخرج بذلك ماذا؟ المنقطع على المعنى الخاص، على المعنى الخاص يعني. لكن أرى أن هذا فيه يعني ليس وجيها، لأن عندما نقول أنه واحد فأكثر فإن كان المتصرف فيه من مصنف كان يحلب الشيخ أو شيخ الشيخ ثم يعلق في تلك الطبقة التي بعد الشيخ، نعم نعم، هنا سقط متوالي، سقط متوالي، فبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه. نعم، لكن المفارقة أن الذي فعل وعمل هو المصنف، لكن لو كان السقط في طبقة أعلى، طبقة شيخ الشيخ فمن فوقه، وليس العامل بهذا أو المتصرف في ذلك المصنف، فلا يوصف بأنه ماذا؟ معلم، إنما يوصف بأنه معضل، يوصف بأنه ماذا؟ معضل. وعلى كل الأمر فيه سعة، ويظهر يعني أن الشرط لا يعني أو الزيادة هذه لا وجه لها. التعليق له صور، التعليق له صور. الصورة الأولى أن يحذف الراء المصنف شيخه فيعمل إلى شيخ شيخه فيقول قال فلان، نعم يعمد إلى شيخ الشيخ، هذه صورة. الصورة الثانية أن يعمد فيحذف الشيخ وشيخ الشيخ فيرتقي إلى الدرجة أو إلى الطبقة التي تليه. الصورة الثالثة أن يعلق فيحذف الإسناد إلى أن يصل إلى التابع، إلى التابع التابعين، فيقول قال الزهري، وصورة الرابعة أن يعمد إلى الإسناد فيعلق الإسناد حتى يصل إلى الصحابي. يقول قال أبو هريرة، قال أبو هريرة. وصورة خامسة أن يحذف الإسناد ثامنا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلق الإسناد كامل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه من صور ماذا؟ التعليق، كلها من صور التعليق. نعم. وجه دخول المعلق في الحديث المردود، لماذا أدخل المعلق في قسم أو أنه نوع من أنواع الحديث الضعيف؟ السبب في هذا هو ماذا؟ الجهالة بدرجة الساقط أو الساقطين ممن عدا الصحابة، الجهالة بدرجة الساقط إن كان واحدا أو الساقطين ممن عدا الصحابة. لا ندري، قد يكون ثقات، قد يكون ضعفاء، قد يكون كذابين إلى آخره. نعم، كل هذا محتمل أليس كذلك؟ فهذا وجه ماذا؟ إدخاله بالضعيف. لا تقول يا شيخ معمل إحسان الظن، هذا عالم، ها؟ هذا الإمام أبو داود، هذا الإمام فلان. نعم، نقول إحسان الظن شيء، وصيانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر، كما قال غير واحد مهدي، قال أمران لا يستقيم فيهما حسن الظن، منه ماذا أو منها من الأمرين التحديث أو الحديث، لا يستحدث، لا بد يصح كالشمس ظاهرة ويثبت، ما يمشي في هذا ماذا؟ إحسان الظن، لأنك إن عملت إحسان الظن أدخلت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، ستحسن الظن بهذا المصنف، ستحسن الظن بهذا الراوي، ستبقى بعد هذا نعم فتصنف في عداد المتروكين والهلكة. نعم، هذا باب لا يجوز إحسان الظن فيه، لا يجوز إحسان، لا يجوز، ما أقول لا ينبغي، أقول لا يجوز، من يحسن الظن في هذا الباب آدم، واضح؟ فهذا باب لا مدخل فيه لهذا الباب، لهذا القول أو لهذه نعم أو هذه العبارة. نعم، أول من وجدت عنده هذه العبارة يعني إطلاق لفظ معلق، من أول من أطلق هذه العبارة من الحفاظ؟ يعني وجدت عنده هذه العبارة فأطلقها. نص الحافظ بن الصلاح في صيانة صحيح مسلم إلى أن أول من وجدت عنده هذه العبارة وأطلقها هو الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، الإمام الدارقطني رحمه الله، وكذلك نص عليها الحافظ ابن حجر في مقدمة تغليق التعليق، ووصفه بالإمام أو بالحافظ الأوحد أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، وجدت عنده هذه العبارة ومن أوائل من أطلق أو هو أول من أطلق هذه العبارة واستخدمها، ثم من جاء بعده تبعه عليها، تبعه عليها. نعم، التعليق له سبب، يعني ما سبب التعليق؟ لماذا يعلق المصنف؟ أي مصنف لماذا يعلق؟ قد يعلق المصنف الحديث نعم لواحد من سببين. السبب الأول أن لا يكون الحديث على شرطه، أن لا يكون الحديث على شرطه، كي يدخله في كتابه، كي يدخله، يعني أن لا يكون الحديث على الشرط حتى يدخله في الكتاب. فلما كان الحديث ليس على شرطه علقه، فلما كان الحديث ليس على شرطه ماذا؟ علقه. نعم. وهذا كما يفعله البخاري رحمه الله في صحيحه عند ذكره لجملة من الآثار الواردة عن الصحابة أو عن بعض التابعين في تفسير بعض الآيات أو بعض الأحكام التي يرى رجحانها عند تبويبه على بعض الأحاديث. نعم، يذكر بعض الآثار عن بعض الصحابة، قال ابن عباس، قال مجاهد كذا، نعم، قال ابن عمر، فهو يعلق. لكن لما كان شرطه في الكتاب المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث ماذا؟ المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علق فيه لأنها ليست على شرطه، لأن شرطه ماذا؟ المسند، الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوفات ليست مسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي مسندة أو موقوفة على الصحابة، موقوفة على ماذا؟ على الصحابة، فليست على شرطه، فلذا علق تلك الأقوال، علق تلك الأقوال استئناسا لترجيعه لبعض ماذا؟ الأحكام التي يرتئيها أو يرجحها رضي الله عنه، أو أحيانا يحدث خلاف يبوب بابا فيقول هل أو كذا، لا يحدث، لا يظهر فيه الحكم، لأن المسألة الخلاف فيها قوي، وقد يشير في بعضها بعد التبويب إلى قولين مختلفين، إشارة إلى أن المسألة فيها ماذا؟ خلاف بين أهل العلم، بل فيها خلاف بين الصحابة. واضح؟ وكما قيل فقه البخاري في تبويبه، فقه البخاري في تبويبه رضي الله عنه. فهذا سبب من تلك الأسباب. السبب الثاني الاختصار، الاختصار. فالمصنف قد يعمد إلى حديث يعلقه، نعم، وهو يحتاج إليه مع العلم بأنه قد أسنده على التمام في موطن آخر، فلما جاء واحتاج إليه في هذا الموطن علقه باختصارا خشية الإطالة، فالتعليق هنا لسبب وهو الاختصار، وإن كان هو على شرطه لأنه تقدم أن أسنده. فهذا يفعله أيضا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، إذا ضاق عليه المخرج واحتاج إلى الحديث فإنه يكرر ويذكر الحديث معلقا، إلا أنه ماذا؟ يعلقه لسبب سوء ماذا؟ الاختصار واتقاء للتكرار. فهذه من أسباب ماذا؟ من أسباب التعليق. وها هنا نقطة تتعلق بهذا، وقد أشار إليها الحافظ في النزهة، نعم، ولا يحسن أن نتعداها لأنها لن تأتي، وهي ما يتعلق بالمعلقات في صحيح البخاري، المعلقات الواردة في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عن الجميع. نعم، فالمعلقات في صحيح البخاري هي كثيرة، وهي أكثر مما عند مسلم، سيأتي الكلام عن معلقات مسلم إن شاء الله، لكن المعلقات عند البخاري كثيرة، ومن أثقل من تكلم عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله المصنف في النكت، نعم، وفي الهدي، هدي الساري مقدمة الفتح، وفي فتح الباري في مواطن تلك الأحاديث المنتقل. الكلام على المعلقات في صحيح البخاري أجملته نعم وقسمته تقسيما نعم بناء على كلام الحافظ باستقراء كلامه رحمه الله على هذا الوجه على هذا التقسيم على هذا التقسيم أعطيكم إياه إن شاء الله تصورونه من أراد أن يستفيد من باب جمع المادة ونتكلم عليها على وجه تفهمونه. المعلقات عند البخاري هي على قسمين على قسمين مرفوعات وموقوفات مرفوعات وموقوفات. نتكلم على الموقوفات لأن الكلام على المرفوعات فيه طول. المرفوعات تنقسم إلى قسمين المرفوعات تنقسم أيضا إلى قسمين قسم علقه بصيغة الجزم قسم علقه بصيغة ماذا؟ الجزم. فهذا صحيح إلى من علقه عنه إلى من علقه ماذا؟ عنه. وقد لا يكون على شرطه يعني شرطه ليس الشرط بالصحيح المسند إنما الشروط السابقة الذي تقدم ماذا؟ الكلام عليها من شروط البخاري. نعم. فهذا قسم. القسم الثاني لا يجزم به وإنما يعلقه بصيغة التمريض يعلقه بصيغة ماذا؟ التمريض. فهذا المعلق الذي هو موقوف وهو بصيغة التمريض معناه أن في إسناده إلى من علقه عنه ماذا؟ ضعف. لكن الضعف يسير لكن الضعف ماذا؟ يسير. فهو ينجبر بمجيء من وجه ماذا؟ آخر. واضح؟ هذا ما يتعلق بالموقوف. إذن عندنا الموقوف على كم قسم؟ مجزوم وممرض. المجزوم ما حكمه؟ صحيح إلى من علقه. الممرض فيه ضعف إلى من علقه لكن الضعف شديد ولا يسير؟ يسير ينجبر. واضح؟ القسم الثاني من أقسام المعلقات الكلية وهو ماذا؟ المرفوع. هذا المرفوع أيضا هو على قسمين. المرفوع أيضا على قسمين في قسمة كلية. القسم الأول وجد معلقا في موطن ووصله في موطن آخر ووصله في موطن ماذا؟ آخر. فلماذا علقه؟ من يجيب؟ باختصار لأنه ضاق عليه الأمر واحتاج إليه ولكن لما لم يجد سواه ذكره ولم يسنده اختصارا اتقاء للتكرار. واضح؟ فهذا قسم. الثاني وهو ما لم يوجد فيه إلا معلقا بمعنى لم يرد فيه إلا ماذا؟ معلقا. فهذا على قسمين أيضا. قسم قد أورده بصيغة الجزم ليس لم يوصله البخاري بالصحيح أبدا فعلقه وهو بصيغة ماذا؟ الجزم. فهذا القسم هو على قسمين هو على إيش؟ قسمين. قسم يلتحق بشرطه وقسم لا يلتحق بشرطه لا يلتحق بشرطه. قد تقول ما كان ملتحقا بشرطه لما لم يسنده؟ فهنا كونه علقه لأحد أوجه إما أنه لم يحصل له سماعا إنما أخذه مذاكرة أو أنه شك في سماعه فاتقاء علقه أو أمر ثالث نعم أخرج مقاره ما استغنى به عن غيره، يعني وجد مقامه في مقام ما يقوم مقامه فاستغنى به وذكر ذلك نعم تبعا. فهذه أوجه أو تخريجات لعدم الذكر مما يلتحق بماذا؟ بشرطه. والقسم الثاني مما علقه مجزوما به مما لا يلتحق بشرطه، فهذا على ثلاثة أقسام، على ثلاثة ماذا؟ أقسام. صحيح على شرط غيره لكن ليس على شرطه، لأن ما على شرطه في القسم الأول يمشي. والثاني حسن صالح للحق، والقسم الثالث ضعيف، والضعف فيه من جهة الانقطاع، ضعفه يسير فلو جاءه عاضد ماذا؟ فإنه يرفعه، فإنه ماذا؟ يرفعه. فهذه ثلاث أقسام فيما لا يلتحق بشرطه من القسم العام الذي هو ما لا يوجد فيه إلا معلقا مجزوما إيش به. إذن المجزوم به ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، يلتحق بالشرط لا يلتحق بالشرط. ما يلتحق بالشرط له أسباب ثلاثة، ما لا يلتحق بالشرط على أقسام ثلاثة، صحيح على شرط غيره، حسن، ضعيف ضعفا يسيرا ضعفه يسير. القسم الثاني ما علقه بصيغة التمريض، ما علقه بصيغة ماذا؟ التمريض. فهذا على خمسة أقسام، على خمسة ماذا؟ أقسام. من هذه المعلقات الممرضة نعم، منها ما هو صحيح على شرطه، منها ما هو صحيح على إيش؟ شرطه، وهذا يسير جدا لا يكاد يوجد في موطن أو موطنين فقط. الثاني صحيح على شرط غيره. الثالث حسن. الرابع ضعيف فرض، ضعيف ماذا؟ فرض، وهذا منجبر وله عاضد. والثالث أو الخامس ضعيف لا عاضد له، ضعيف ماذا؟ لا عاضد له. وهذا القسم خاصة الأخير إذا علقه البخاري في صحيحه يعقبه أو يعقبه بقوله لا يصح أو لم يصح، يعقبه بهذه العبارة المفيدة لماذا؟ للضعف فيه. واضح؟ إذن يعني نسترجع معكم، المعلقات على كم قسم إجمالا؟ القسم الأول إيه؟ نعم، مرفوعات وموقوفات. المرفوعات الموقوفات المرفوعات قلنا هي على قسمين، نعم احفظ كل حافظ إمام، نعم مجزوم وغير مجزوم. المجزوم بها صحيحة إلى من علقها. الممرضة نعم ضعيف ضعفه يسير يعتبر ينجبر نعم. طيب هذا باعتبار المرفوعات الموقوفات، هل هي من بابنا؟ هل هي من مآخذ تؤخذ على البخاري؟ لا، لأنها ليست على شرطه الذي هو الاسم المسلم. ندخل في المرفوعات. المرفوعات قلنا كم قسم؟ كم قسمين؟ الأول نعم نعم يا عم. نعم قسم علقه في موطن ووصله في موطن. فلماذا علقه؟ اختصارا، لأنه ضاق عليه واتقاء للتكرار فذكره اختصارا. القسم الثاني الذي علقه
حتى القسم الأول عن النظر لا تشرد بارك الله فيكم. الشرد هذا ما هو طيب. نعم. ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا، وهذا على كم قسم؟ نعم. في الأخير ما في أحد معنا ينشف. نعم. ها؟ بصيغة الجزم وبصيغة ماذا؟ التمريض. المجزوم به إلى كم قسم ينقسم؟ قسمين. الأول، نعم، ما يلتحق بشرطه وما لا يلتحق ماذا بشرطه. ما يلتحق بشرطه لماذا علقه؟ نعم. شك في السماع، لم يأخذ سماعا، أخذه مذاكرة، وجد مقامه، وجد في مقامه ما يقوم مقامه أو يستغنى به عنه. طيب ما لا يلتحق بشرطه؟ نعم، صالح ذي الحجة، ضعيف، منجبر. هذا كله في ماذا؟ في المعلق المجزوم به. أما المعلق الممرض فكم قسم؟ خمسة، على أصابع اليد، على أصابع اليد. أولها على شرطه، وهذا كثير ولا قليل؟ يسير، موطن أو موطنين. نعم، صحيح على شرط غيره، حسن، ضعيف، فرد، منجبر. نعم، ضعيف، فرد، لا عاضد له، لكن الضعف فيه ماذا؟ يسير. هذا إجمال ما في معلقات من؟ البخاري رحمه الله في صحيحه. لكن هل يؤاخذ البخاري بهذا التعريف؟ لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. لما؟ لأن الشرط المسند، لأن الشرط هو المسند. هذا ما يتعلق بماذا؟ من نعم، من أراد التصوير فهذه يعني أمثلة في داخلها ومع إحالات. طيب، أما ما يتعلق بصحيح مسلم فقلنا إن صحيح مسلم هو أقل في المعلقات ممن؟ من البخاري. ذكر بعضهم أن عدد المعلقات في صحيح مسلم هي 14 حديثا، لكنه اعترض ورد على هذا الحافظ بن الصلاح في صيانة صحيح مسلم. نعم، وأن من تلك 14 حديثين قد وصلها مسلم موصولة، يعني ليست كما قيل بأنها معلقة. فصفت عندنا الأحاديث المعلقة عند مسلم كم حديث؟ 12 حديثا. وهذه الأحاديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحاديث علقها رحمه الله ووصلها بنفسه، ووصلها بنفسه، وهذه عددها خمسة، وكلها في باب الشواهد والمتابعات. والثانية أو القسم الثاني: علقها رحمه الله ووصلها غيره، ووصلها غيره، وهذا حديث واحد، وهذا حديث واحد فقط. والثالث، القسم الثالث: ما أبهم فيه شيخه، أبهم فيه من؟ شيخه، ووصفها، يعني وصف تلك الروايات التي أبهم فيها الشيخ، وصفها بعض العلماء معلقة، يعني تجوزا. نعم، تجوزا. وهذه عددها كم؟ ستة. وفي القسم الثاني والثالث من السبعة، يعني منها ما خرجه في الأصول ومنها ما خرجه في الشواهد والمتابعات، فيها هذا وفيها هذا. فأنت ترى أن الإمام مسلم رحمه الله التعليق عنده ماذا؟ قليل.
التعليق فيه عنده ماذا؟ قليل. وكل هذه بصيغة الجزم، كلها بصيغة ماذا؟ الجزم، ليس فيها بصيغة التمريض شيء، ليس فيها بصيغة التمريض ماذا؟ شيء. نعم. هل المعلقات الذي التي في الصحيحين أو يعني في السنن كلها صحيحة؟ إلى من علقها الراوي المصنف يعني ليست كذلك. في الصحيحين قلنا إذا علقها بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من علقها عن، إذا كان علق إلى التابعي أو من دون التابعي، نعم صحيحة إلى من علقها. يبقى النظر بعد ذلك في من أبرز من رجاله ممن بعد ذلك، نعم، فالكلام إلى هذا. لكن الكتب الأخرى كسنن أبي داود ولا جامع الترمذي ولا مسند الإمام أحمد أو غير ذلك، إن وجدت تلك المعلقات فلا يوصف بأنها ماذا؟ صحيحة أو مقبولة، نعم، لأن أصحابها لم يشترطوا الصحة، وأيضا لم يعني يرد عنهم أنهم يعني قد شرطوا أن التعليق إلى 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 من علقوا عن أنه صحيح أو غير ذلك. وهنا فائدة ننتبه لها، بعض العلم يشترط أنه بالتعليق أنه يعني لا يعلق إلا ما صح عنده إلى من علق عنه، إلى من علق عنه، فإن اشترط هذا فتعرف يعني يكفيك المؤنة من البحث والعناء أن هذا صحيح على شرط فلان، أنه هو شرط أنه لا يعلق إلا وجزم فهو ماذا؟ صحيح. مثاله ما ذكره الحافظ المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال، فقد ذكر في مقدمة التهذيب أن الأقوال التي ينقلها في جرح الرواة وتعديلهم، نعم، المعلقة منها ما هو بصيغة الجزم ومنها ما هو بصيغة التمريض، فقال أن ما علقه بصيغة الجزم مما لا يعلم بإسناده بأسا إلى قائل، لا يعلم بالإسناد بأسا إلى قائل، يعني إذا وجدت قد تقول أين المزي وأين أحمد، عندما يقول قال أحمد، قال أبو زرعة، قال فلان، نعم، وهذه من المفارقات يعني، وبعض الذين يعني يتكلمون في غير ما يعرفون فيما لا يعرفون، يعني أحيانا أنا لفلان أن يمد قدمي، يعني أحيانا صار مرة هكذا كلام قديم مع واحد متسلق، نعم، فذكرت له بعض الأقوال في أئمة الجرح والتعديل حول راوي، نعم، متهالك، ما أدري وجدت قولا يعني شاردا بعيدا قريدا فوثقه بسببه ومال إلى تصحيح حديث ما وهو ليس من أهل الفن، فجئت بكلام المسي ونقولات الحافظ المسي رحمه الله حول هذا الراوي، قال الإمام أحمد فيه كذا وكذا سارق وإلى آخره، قال أين المسي وأين الإمام أحمد، فقلت له أنت هذه العبارة التي نقلتها في توثيق هذا الراوي من أي كتاب؟ أخذها من كتاب يعني بعيد، نعم، والله نسيته الآن ذكرت، قلت أين أنت من هذا المصنف ثم أين المصنف من هذا الموثق، ثم لا بد أن تعلم أن المزي رحمه الله، نعم، قد شرط في كتابه شرطا في مقدمته أن ما علق من أساليب من كلام الأئمة الجرح والتعديل بصيغة الجزم لا يعلم الإسناد بأسا إلى قائل، يعني هو ماذا؟ مقبول، هذا الإسناد مقبول إما صحيحا أو حسن، نعم، فلا تبحث، إذا أردت أن تستزيد فابحث في كتب أولئك الأئمة ككتب الإمام أحمد أو سؤالات ابن معين أو غير ذلك، نعم، فبهد. لكن الكتاب الذي أتى به نحن نزلناه في المكتبة، كنا في المكتبة قرانا مقدمة.
لم يشترط هذا الشرط لا بتعليق بصيغة جزم ولا بتمريض، فلا يصح القول بماذا؟ بدقة الراوي بارك الله فيه. فبهت مسلم. فالشاهد أن من العلم من شرط ماذا؟ أن الدقة أو القبول. فهذا كفرنس قال وما علقته بصيغة التمريض فمما في إسناده شيء إلى قائله أو نحو هذه العبارة، يعني الإسناد إلى من علقه بصيغة التمريض فيه شيء، توقف عنده، توقف عنده. وضح هذا؟ وبهذا إذا علمتم صنيع الأئمة وعرفتم هذا تتضح لكم ماذا الصورة في هذا المقام. أما ما يتعلق بالثاني وهو المرسل الكلام فيه شيء من الطول، نتوقف عند هذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.